أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي كيف أدعوك وأنا أنا وكيف أقطع رجائي منك وأنت أنت. إلهي إذا لم أسألك فتعطيني فمن ذا الذي أسأله فيعطيني. إلهي إذا لم أدعك فتستجيب لي فمن ذا الذي أدعوه فيستجيب لي. إلهي إذا لم أتضرع إليك فترحمني فمن ذا الذي أتضرع إليه فيرحمني. إلهي فكما فلقت البحر لموسى عليه السلام ونجيته أسألك أن تصلي على محمد وآله وأن تنجيني مما أنا فيه وتفرج عني فرجا عاجلا غير آجل بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الحديث في الدليل الثاني من السنة الشريفة، في الدليل الثاني الذي يستدل به على البراءة الشرعية. الدليل الأول من السنة الشريفة هو حديث الإطلاق، والدليل الثاني هو حديث الرفض. وقلنا مفاد حديث الرفض الوارد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي تسعة، الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة وقلنا الاستدلال بهذا الحديث يستفاد من الفقرة الرابعة، هي فقرة ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون. وقلنا الاستدلال يتم بفقرة ما لا يعلمون على مرحلتين. عندي الكلام رفع عن أمتي، رفع ما لا يعلمون، عندي رفع وعندي شيء مرفوع، عندي رفع وعندي مرفوع. فالمرحلة الأولى من في الاستدلال، المرحلة الأولى سيكون الكلام في الرفع، والمرحلة الثانية سيكون الكلام في المرفوع. الكلام في الرفع كان في البحث السابق، قلنا في الرفع احتمالان: إما يراد به الرفع الواقعي أو الرفع الظاهري. وقلنا إذا أريد بالرفع الرفع الواقعي فهذا يؤدي إلى تقييد وتخصيص إطلاق أدلة الأحكام الواقعية بالعالم بها، بالعلم بها، وهذا التقييد مستحيل كما بينا. إذن لا يبقى إلا الاحتمال الثاني، وهو أن المراد بالرفع هو الرفع الظاهري، هو رفع وجوب الاحتياط اتجاه التكليف الواقعي المشكوك. الرفع أي رفع الحكم الظاهري تجاه الحكم، لأن الحكم الظاهري أخذ فيه وأخذ في موضوعه الشك بالحكم الواقعي. إذن الحكم الواقعي ولحاظ الحكم الواقعي، لنقول لحاظ الشك بالحكم الواقعي قد أخذ في موضوع الحكم الظاهر. فالرفع الظاهري هو رفع للحكم الظاهري بلحاظ، أي رفع لوجوب الاحتياط. الحكم الظاهري وهو وجوب الاحتياط، فالرفع الظاهري نقصد به رفع وجوب الاحتياط تجاه الحكم الواقعي، أي لا نحتاط في موارد الأحكام المشكوكة. فيتعين أن المراد من الرفع هو رفع ظاهري. إذن الآن الرفع، الآن أسأل هذا السؤال وجواب السؤال يفيد إن شاء الله لاحقا. عندما نقول الرفع الظاهري هو رفع لوجوب الاحتياط، أي أن المكلف في تأمين، في سعة، في إطلاق تجاه هذا الحكم الواقعي المشكوك. إذن الحكم رفع الحكم الظاهري، الرفع الظاهري قلنا هو رفع للحكم الظاهري، رفع لوجوب الاحتياط تجاه الحكم الواقعي المشكوك. الآن نقول هل هذا الرفع الظاهري لاحظ وتصرف بالحكم الواقعي أو لا، هو تحدث أو لنقل نظره ولاحظ مرحلة ما بعد الحكم الواقعي، بل ما بعد الشك بالحكم الواقعي، أو لاحظ مرحلة أو عالم يترتب على الشك بالحكم الواقعي. إذن الرفع الظاهري لا علاقة له بالحكم الواقعي، هو رفع لوجوب الاحتياط تجاه الحكم الواقعي. إذن هو رفع لوجوب الاحتياط. إذن لنقرب نقول إذن الرفع الظاهري هو رفع حقيقي لوجوب الاحتياط، إذن هو رفع حقيقي للحكم الظاهر. الآن نقول هل هو رفع للحكم الواقعي المشكوك، أي للتكليف المشكوك؟ طبعا عندما يرفع الاحتياط إذن التكليف الحكم الواقعي مرفوع، يكون بحكم المرفوع نقول. لكن هل هذا الرفع بالمباشر ونظر إليه وهذا رفع له حقيقة، أو لا هو رفع لوجوب الاحتياط وهو رفع للحكم على نحو العنائية والتنزيل؟ رفع لوجوب الاحتياط أي لا تحتاط بهذا، لا تأتي به، لا يجب عليك أن تأتي بجميع الأطراف في حالة الوجوب، أو تنتهي وتترك جميع الأطراف في حالة الحرمة، أنت في أمان تجاه هذا الحكم، لا تبع عليك لو تركت ولم تمتثل للحكم الواقعي المشكوك. إذن هو ليس رفعا حقيقيا للحكم الواقعي، حتى نعرف بأن الحكم الرفع الظاهري بلحاظ الحكم الواقعي هو ليس برفع حقيقي، وإنما هو لرفع الحكم الظاهري الذي أخذ في موضوعه حكم الواقع، أي رفع لوجوب الاحتياط. يعطي إذن للمكلف، يعطي رخصة للمكلف، يعطي سعة للمكلف بترك هذا التكليف، لا تمتثل هذا التكليف، أي أن التكليف هو غير مرفوع، لا ننفي الحكم الواقعي، الحكم الواقعي موجود، لكن لو تركت لا تبع عليك، لا مؤاخذة عليك، لا عقوبة عليك. إذن هل هو يرفع الحكم؟ لا يرفع الحكم، لو صح التعبير نقول يرفع آثار الحكم، يرفع الحكم من بلحاظ آثاره، بلحاظ العقوبة، بلحاظ التبعة، بلحاظ عالم الإدانة في موارد الحكم المشكوك. إذن هو ليس رفعا حقيقيا، أو نعم ليس رفعا حقيقيا للحكم الواقعي، وإنما هو رفع تنزيلي، أي يعتبر الحكم بحكم المرفوع، أو ينزل يرفع الحكم تنزيلا وادعاء حتى ترفع العقوبة وترفع التبعة ويرفع وجوب الاحتياط تجاه هذا الحكم. إذن الكلام قلنا يثبت عندي بأن الرفع هو رفع ظاهري، وأثبتنا هذا وبينا خلال البحث السابق إن شاء الله تكون القضية واضحة عندنا. إذن انتهينا من المرحلة الأولى، إذن الاستدلال في مرحلتين، المرحلة الأولى الكلام في الرفع، المرحلة الثانية الكلام في المرفوع. أقول بأن الشك أو يقال بأن الشك أيضا الكلام في المرحلة الثانية بمقدمات أو بنقاط. نقول أولا الشك في التكليف على نحوين، إما على نحو الشبهة الموضوعية أو على نحو الشبهة الحكمية. الشبهة الموضوعية الشك في الموضوع، كالشك في حرمة المائع المردد، لاحظ المردد بينه الخلي والخمر. إذن الشك من أين أتى؟ أتى من الترديد في الموضوع في تحديد هذا المائع هل هو خمر أو خل. والشبهة الحكمية هو شك في أصل جعل الحكم، كالشك في حرمة أكل لحم الأرنب على سبيل المثال. هذه المقدمة الأولى، قلنا الشك إما شك على نحو الشبهة الموضوعية وإما شك على نحو الشبهة الحكمية. مما بينا في المقدمة الأولى بأن الشك إما على نحو الشبهة الموضوعية والحكمية، نأتي إلى المقدمة الثانية، نقول يستفاد من المقدمة الأولى أو ممكن أن يستظهر من المقدمة الأولى أو ممكن أن يؤدي القول في المقدمة الأولى إلى أن المشكوك في الشبهة الحكمية هو التكليف، وأن المشكوك في الشبهة الموضوعية هو الموضوع. لاحظ نأتي إلى المقدمة الثالثة، صار عندي رفع ما لا يعلمون. الرفع هو واحد، رفع ظاهري، الرفع واحد، لفظ يدل على معنى وله مدلول واحد، هذا الرفع. نأتي إلى المرفوع، صار في المرفوع عندي معنيان للمرفوع، الأول هو التكليف والثاني هو الموضوع. لاحظ إذن الرفع مرة يكون رفعا للموضوع ومرة يكون رفعا للتكليف. إذن المقدمة الثالثة نقول المرفوع ليس من سنخ واحد وإنما من سنخين، تكليف وموضوع، وهذا يؤدي أي شيء؟ يؤدي إلى أن الرفع مرة يتعلق بالتكليف ومرة يتعلق بالموضوع وهو نفس الرفع. الآن نقول رفع التكليف حقيقي، ممكن أن يرفع التكليف، لا وجوب في هذا، لا حرمة في هذا، يرفع الحكم، قضية اعتبارية والمولى يرفع الحكم. فرفع التكليف رفع الحكم، رفع حقيقي للحكم. الآن نأتي إلى رفع الموضوع، نقول إن رفع الموضوع، والموضوع كما بينا موجود ومتحقق وثابت وجدانا، كيف يرفع؟ إذن لا يمكن أن يكون الرفع حقيقيا بلحاظ تعلقه بالموضوع، إذن سيكون اعتباريا تنزيليا. إذن صار استعمال الرفع أو لنقل استعمال هذا الكلام وهذا الدال من الكلام، استعماله في مدلولين، مرة في نسبة وفي رفع حقيقي، ومرة في رفع تنزيلي ادعائي عنائي، وهذا من استعمال اللفظ في معنيين. هذا الإشكال الذي يسجل والذي يتفرع على منشأ الشك، لأن منشأ الشك إما من الشك في الحكم أو من الشك في الموضوع. إذن علينا أن ندفع، نقول وعليه في الرفع الظاهري أي في الرفع في فقرة ما لا يعلمون يحتاج إلى بحث حتى نعرف هل هو رفع حقيقي حتى يختص بالتكليف، أو هو رفع ظاهري حتى يختص بالموضوع، أو هو له تفسير، أو ما هو تفسيره حقيقة حتى نقول هل هو مختص بالشبهات الحكمية أو مختص بالشبهات الموضوعية، أو هو يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية. إذن الرفع هنا إما مختص بالشبهات الحكمية وإما مختص بالشبهات الموضوعية، وإما يشمل الشبهتين الحكمية والموضوعية، أي يشمل موارد الشك وموارد الشبهتين وموارد الشك في الشبهتين الحكمية والموضوعية. إذن نقول المقدمة الأخرى، إذن صارت عندي مقدمة الشك في التكليف على نحوين، إما شك على نحو الشبه الموضوعية أو شبه حكمية. مقدمة ثانية، هذا يؤدي إلى أن المشكوك في، يمكن القول بأن المشكوك في شبه الحكمية والتكليف، والمشكوك في شبه الموضوعية هو الموضوع. المقدمة الثالثة، من الثانية نستنتج أن الإسناد هنا مرة، أو لنقول الرفع هنا مرة يستعمل بالرفع الحقيقي، ومرة يستعمل بالرفع المجازي والإدعائي. وإسناد الرفع مرة حقيقي ومرة مجازي، لو نريد أن أيضا نعطي بتعبير آخر ربما يقرب وربما أيضا يبعد من جانب آخر، لكن المهم تكون القضية واضحة عندنا. إذن كيف ندفع هذا الإشكال؟ نقول لدفع هذا الإشكال نطرح هذه المقدمة الرابعة، وعليه نقول لدفع الإشكال نقول ندخل في المقدمة الرابعة، نقول وعليه مقدمة رابعة من المرحلة الثانية للكلام، نقول وعليه فالرفع الظاهري في فقرة رفع ما لا يعلمون، أي رفع عن أمة ما لا يعلمون، رفع ما لا يعلمون فيه احتمالات، رفع الظاهر فيه احتمالات، لأننا حددنا قلنا من المرحلة الأولى قلنا الرفع هو رفع ظاهر وليس هو رفعا حقيقيا. فالآن الكلام في الرفع الظاهري، فإذا قلنا رفع ظاهري أو لم نذكر الظاهري فنقصد به رفع ظاهري، لأن هذه القضية صارت معلومة مسلمة من المرحلة الأولى من هذا الاستدلال. نأتي إلى الاحتمالات، احتمالات الرفع الظاهر. ما هي احتمالات الرفع الظاهر؟ نقول الاحتمال الأول أن الرفع الظاهري يختص بالشبه الموضوعية. إذن الاحتمال الأول نعطيه عنوان اختصاص الرفع بالشبه الموضوعية. الاحتمال الثاني نقول اختصاص الرفع بالشبهة الحكمية. الاحتمال الثالث سيكون شمول الرفع للشبهة الحكمية والموضوعية. هذه احتمالات في هذا المقام. نأتي إلى الاحتمال الأول، اختصاص الرفع بالشبهة الموضوعية. هل يوجد من يقول بهذا؟ نقول نعم يوجد من يقول بهذا. ما هو دليله على هذا الأمر؟ نقول الاحتمال الأول اختصاص الرفع بالشبهة الموضوعية، وقد استدل عليه. بأي شيء استدل عليه؟ استدل عليه بوحدة السياق. الآن هذا أكثر من مبحث نتطرق وندخل في بحث الموصول، اسم الموصول ما. نقول وقد استدل عليه بوحدة السياق، وحدة السياق لأي شيء؟ لاسم الموصول ما في الفقرات المتعددة. إذن الاحتمال الأول اختصاص الرفع بالشبهة الموضوعية، ما هو الدليل؟ يستدل عليه بوحدة السياق. وحدة السياق أي شيء؟ وحدة السياق اسم الموصول ما في الفقرات. ففي فقرة، إذن في الاحتمال الأول عندي عدة خطوات. نقول أولا ففي فقرة ما اضطر إليه، فقرة ما لا يطيقون، فقرة ما أكره عليه، فإن المقصود من الاسم، المقصود من اسم الموصول ما هنا ماذا يقصد به؟ هو الموضوع الخارجي كما بينا أيضا في بحث سابق. المقصود هو الموضوع الخارجي أو الفعل الخارجي، وليس المقصود منه رفع نفس التكليف. إذن يحمل المقصود، أي يحمل المراد في ما الموصول في ما لا يعلمون في فقرة ما يعلمون أيضا على الموضوع أو الفعل الخارجي ولا يحمل على التكليف. فيكون مفاد الجملة طبعا نقول عندما يرفع الموضوع وكيف يرفع الموضوع وهو ثابت وجدانه، هذا بحث تطرقنا إليه في بحث سابق وقلنا يأتي التفصيل في مراحل دراسية لاحقا إن شاء الله. إذن فقول النتيجة لوحدة السياق يحمل ما الموصول أو يقال بأن المراد من ما الموصول في فقرة ما لا يعلمون نفس ما يراد من ما الموصول في تلك الفقرات اللي فقرة ما اضطروا إليه وفقرة ما لا يطيقون وفقرة ما أكرهوا عليه لوحدة السياق، فالجميع يدل على الموضوع الخارجي أو الفعل الخارجي. فيكون مفاد الجملة حينئذ مثلا إن الخمر غير المعلوم مرفوع الحرمة، والفعل المضطر إليه مرفوع الحرمة، إذن ما اضطروا إليه أي الفعل الذي اضطروا إليه رفع، الآن علق الرفع بالحكم أو بالتكليف فقال مرفوع الحرمة، والفعل الذي اضطر إليه فقال ما اضطروا إليه، فما هي الفعل الذي اضطروا إليه؟ كما ما أكرهوا عليه الفعل الذي أكرهوا عليه، فعوض بدل ما الفعل أو الموضوع الخارجي وقال هذا مرفوع الحرمة وهذا مرفوع الحرمة. إذن هنا لاحظ في المقام ويريد أن يلاحظ بأن مدلول ما هنا هو الفعل الخارجي وهنا هو الفعل الخارجي وهنا هو الفعل الخارجي أو الموضوع الخارجي، إذن يكون في فقرة ما لا يعلمون أيضا الفعل الخارجي. فتختص أو يختص الرفع في الشبهات الناشئة أي في الشك الناشئ من الشبهات الموضوعية أو الشك على نحو الشبهة الموضوعية، هذا هو دليله. الآن نقول أيضا ضمن هذه المرحلة وضمن هذه المرحلة الدراسية نقول يرد على هذا الاستدلال لصاحب الاحتمال الأول، يرد على هذا الاستدلال ماذا نقول؟ نقول بأن وحدة السياق تقتضي، ماذا تقتضي وحدة السياق؟ تقتضي استعمال هذه قوانين لغوية، قوانين عرفية عامة لو صح التعبير، علينا أن نلتزم بها، نقول نسلم بوحدة السياق. نقول أن وحدة السياق تقتضي طبعا مع عدم وجود قرينة، إذا وجدت قرينة نتبع القرينة، بعد ذلك لا نتحدث بوحدة السياق. نقول إذن يرد على الاستدلال أن وحدة السياق تقتضي استعمال اللفظ المتكرر ما 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 لا يطيقون ما لا يعلمون ما أكره عليه، استعمال هذا اللفظ تقتضي استعمال هذا اللفظ في معنى واحد في مدلول واحد في نفس المدلول في نفس المعنى، إذن هذه القضية مسلمة. الآن نأتي، هل يقتضي وتقتضي وحدة السياق أن يستعمل نفس اللفظ المتكرر في نفس المعنى ونفس المدلول وكذلك يجب أن يكون مستعملا في نفس المصداق؟ نقول لا يجب هذا ولا يقتضي هذا، لا تقتضي وحدة السياق هذا الأمر، بل يمكن أن يستعمل في عدة مصادق لكن المعنى واحد. فهنا يقال، ممكن أن يقال بأن لفظ ما استعمل في معنى لنقل الشيء العام أو في معنى العام المبهم، الشيء المبهم، الشيء العام المبهم، وهذا الشيء العام المبهم من مصادقه مرة الفعل ومن مصادقه مرة أخرى الموضوع ومن مصادقه مرة ثالثة التكليف، إذن فعندما يستعمل ما في التكليف هو لم يستعمل في غير ما وضع له أو في غير المعنى الموضوع له، لا هو استعمل في وأريد منه المعنى المبهم، لكن مصداقه في هذه الفقرة هو التكليف، وإن مصداقه في الفقرة الأخرى هو الفعل، وفي الثالثة الموضوع، وفي الرابعة غير هذه المعاني. وكل هذه المعاني تعتبر من مصاديق من مصاديق المعنى الجامع، وهو معنى الشيء العام المبهم. إذن هذا دفع للإشكال، إذن لا يمكن أن يقال باختصاص الرفع بالشبه الموضوعي. نأتي إلى الاحتمال الثاني، قالوا بأن الرفع يختص بالشبه الحكمية. ما هو دليلك على أن الرفع يختص بالشبه الحكمية؟ الآن قالوا الاستدلال على الاحتمال الثاني وهو اختصاص الرفع بالشبه الحكمية، قالوا إن ظاهر ما لا يعلمون، ظاهر ما لا رفع ما لا يعلمون، لاحظ رفع ما لا يعلمون، الآن نقول ما لا يعلمون، لا يعلمون بأي شيء، لا يعلمون أي شيء، لا يعلمون الشيء الذي يشار إليه والذي يدل عليه ما، أو لا يعلمون بشيء آخر، يعني رفع عنهم الشيء الذي لا يعلمون به أو الشيء الذي لا يعلمون بغيره. تقول لا، رفع عنهم الشيء الذي لا يعلمون به، فالهاء ترجع إلى الشيء، إلى ما، إلى الفعل أو إلى الموضوع أو إلى التكليف. إذن من هذا نعرف أن الشيء الذي لا يعلم به هو نفس مدلول الماء، هو نفس المعنى الذي يدل عليه الماء، هو نفس ما يراد من الماء، هو نفس المعنى الذي استعمل فيه الماء، بتعبير أيضا يعبر هو نفس ما بإزاء اسم الموصول ما، هو نفس ما بإزاء اسم الموصول، نفس ما يدل عليه اسم الموصول، نفس ما يراد به من اسم الموصول، نفس المعنى الذي استعمل فيه اسم الموصول. نقول هنا صورتان، الصورة الأولى إذا كان ما بإزاء اسم الموصول هو التكليف، قلنا الكلام إما التكليف وإما الموضوع، إذا كان ما بإزاء اسم الموصول هو التكليف، فهنا نقول بأن التكليف أي رفع عن أمتي التكليف الذي لا يعلمون به، إذن بأي شيء لا يعلمون؟ لا يعلمون بالتكليف. إذا كان ما بإزاء اسم الموصول هو التكليف، فالتكليف بنفسه غير معلوم، والقضية واضحة كما بينا قبل قليل، قلنا من ظاهر ما لا يعلمون هو أن يكون نفس ما بإزاء اسم الموصول هو غير معلوم، فالتكليف بنفسه غير معلوم. نقول الصورة الثانية، أما إذا وإن كان ما بإزاء اسم الموصول هو الموضوع الخارجي، فنقول أيضا نقول فالموضوع الخارجي بنفسه غير معلوم. الآن نأتي نقول نرجع إلى الصورة الأولى، نقول الصورة الأولى التكليف بنفسه غير معلوم، فيها إشكال؟ ليس فيها إشكال، التكليف غير معلوم وانتهينا. هو الكلام نحن أيضا نشك، هو أصل الكلام في الشك في الحكم وفي التكليف، إذن هذه القضية ثابتة واقع على إشكال فيها. لكن نأتي إلى الصورة الثانية، إذا قلنا بأن ما بإزاء اسم الموصول هو الموضوع الخارجي، فهل الموضوع الخارجي مشكوك أو لا؟ كما ذكرنا وذكرنا في المثال، قلنا المائع نشك بحرمة المائع الذي لا نعلم هل هو خمر أو خل، إذن المائع الموضوع الخارجي، المائع هو الذي أمامي والذي أشك بحرمته لكن لا أعرف هل هو خل أو خمر. هذا المائع الذي أمامي، هذا المائع الذي أشك بحرمته، هل هو مشكوك أو موجود؟ المائع، لا أتحدث عن اسم المائع أو عنوان المائع، أتحدث عن نفس المائع المشكوك الحرمة. فهذا الموضوع الخارجي، هذا المائع الموجود في الخارج وهو موضوع خارجي، هل هو موجود وثابت وجدانين أو هو منتفي أو هو مشكوك؟ تقول موجود، هذا موجود في الخارج، واقع ثابت وجدانين، إذن لا شك فيه، إذن هو ليس مشكوكا، وإنما المشكوك أي شيء هو العنوان. إذن فليس المشكوك هو وجود المائع، بل المشكوك كون هذا المائع هل هو خمر أو خل. فالمشكوك صدق عنوان الخمر على هذا المائع، أما المائع فلا شك فيه. نأتي إلى الخطوة الأخرى، نقول وفي هذه الصورة الثانية، لاحظ في هذه الصورة الثانية، إذن نقول إذا قلنا بأن المراد من ما هو الموضوع، الموضوع الخارجي، إذا كان هي الصورة الثانية، إذا كان ما بأجزاء اسم الموصول والموضوع الخارجي، نقول سيكون معنى هذه الفقرة ما لا يعلمون، الموضوع الخارجي الذي الموضوع الخارجي في المقام ما لا يعلم، الموضوع الخارجي الذي الموضوع كما قلنا الشيء الذي لا يعلم به أو الذي لا يعلمون به، هنا نقول الموضوع الخارجي الذي لا يعلمون به، هل هذه العبارة تامة؟ الموضوع الخارجي هل لا نعلم به ونشك به؟ نقول لا، هذه العبارة غير تامة، لأننا نعلم بالموضوع الخارجي ولا نشك به، إذن نضطر أن نقول أي شيء، نقول الموضوع الخارجي الذي لا يعلم أو الذي لا يعلمون عنوانه، إذن الموضوع الخارجي الذي لا يعلمون عنوانه. لاحظ ماذا صار عندي، صار عندي الشيء الذي لا نعلم به، هل هو نفس الشيء الذي بأزاء اسم الموصول أو غير ما بأزاء اسم الموصول؟ نقول لا، هذا غير هذا، بأزاء اسم الموصول هو الموضوع الخارجي، والذي لا يعلم به هو العنوان. ونحن قلنا ظاهر ما لا يعلمون أن يكون ما لا يعلم به هو نفس ما بأزاء ما الموصول، وهذا ما لا يعلمون بناء على الصورة الثانية غير المعنى ما بأزاء الاسم الموصول، إذن هو يخالف ومخالف للظاهر، مخالف لظاهر دلالة ما لا يعلمون. إذن الشيء الذي لا يعلم بناء على الصورة الثانية، الشيء الذي لا يعلم به ليس نفس الشيء الذي يدل عليه ما الموصول، وقلنا ظاهر ما لا يعلمون أن الشيء الذي أو المعنى الذي يدل عليه ما هو نفس المعنى الذي لا يعلم به أو الذي لا يعلمون به، وبناء على الصورة الثانية فإن المعنى الذي تدل عليه ما هو غير المعنى الذي لا يعلمون به، إذن هذا مخالف الظاهر. نقول بعبارة، نقول وفي هذه الصورة الثانية لا يكون عدم العلم، لا يكون عدم العلم مستندا إلى مدلول اسم الموصول حقيقة، لا يكون مستندا إلى الموضوع الخارجي، إلى المائع الخارجي، لأن مدلول اسم الموصول معلوم ولا شك فيها، الموضوع الخارجي، المائع الخارجي لا شك فيه. وفي المثال فإن المائع لا شك فيه، وإنما الشك في كونه خمرا أو لا. وهذا الكلام عندما نقول بأن ما لا يعلمون به غير ما يدل عليه اسم الموصول، وهذا خلاف ظاهر الحديث، حيث أشرنا إلى أن ظاهر الحديث أن يكون نفس ما بأزاء اسم الموصول غير معلوم، وهنا هذا ليس نفس ما بأزاء اسم الموصول. فيتعين أن يراد في هذه الصورة باسم الموصول هو التكليف، أي بتعبير آخر أو لنقول بصورة أدق نقول فيتعين أن يراد في هذه الحالة أو في هذا الاحتمال تكون أقرب، في هذا الاحتمال أيضا أنا أسجل معكم، إذن فيتعين أن يراد في هذا الاحتمال باسم الموصول هو التكليف، أو قلنا نرجع إلى العبارة الأولى نقول فيتعين أن يراد في هذه الصورة الثانية، هذه أيضا تسجل احتمال آخر للعبارة حتى تبين الصور المتعددة، في هذه قلنا أن يراد في هذه الصورة أو يراد في هذه الاحتمالية أو في هذا الاحتمال. نقول الآن المراد في هذا الاحتمال بينا ماذا نقصد، أنه المراد في هذا الاحتمال هو الصورة الأولى، أو نقول فيتعين أن يراد، نحن في الصورة الثانية إلى أي نتيجة وصلنا؟ وصلنا إلى مخالفة الظاهر، فنقول لدفع المخالفة إذن يتعين في هذه الصورة الثانية أن المراد باسم الموصول أو ما يدل عليه اسم الموصول أو ما بإزاء اسم الموصول هو التكليف وليس الفعل الخارج، حتى يكون ما بإزاء اسم الموصول التكليف وما لا يعلم به أيضا التكليف. إذن لدفع مخالفة الظهور قلنا وصلنا بالنتيجة، إذا قلنا ما بإزاء اسم الموصول هو التكليف وما لا يعلم به، ما بإزاء اسم الموصول عفوا هو الموضوع وما لا يعلم به هو التكليف، لأن الموضوع لا شك فيه، تكون مخالفة للظاهر. لدفع مخالفة الظاهر يتعين في هذه الصورة الثانية أن ما تدل على التكليف وليس على الموضوع الخارج، أي النتيجة نقول أي يتعين الصورة الأولى في هذه الحالة، لأن الثانية أيضا رجعت إلى الصورة الأولى وعليه يختص الرفع بالشبهة الحكمية. نقول ضمن هذه المرحلة أيضا نقول يرد على هذا الاستدلال، أولا الآن هو كيف قرب هذا الأمر، قال فيما إما يراد بها التكليف وإما يراد بها الموضوع الخارجي المائع المشكوك في عنوانه، الموضوع الخارجي المشكوك في عنوانه، وعندما استعمل وعندما قال لو في الصورة الثانية قال لو أريد الموضوع الخارجي لوصلنا على نتيجة مخالفة الظاهر، لأن الموضوع الخارجي موجود فلا يتعلق به لا ما لا يعلم، لأنه يعلم به، فيكون عدم العلم بالتكليف والما تدل على الموضوع فصار مخالفة للظاهر. ولدفع هذا قال لا يوجد أمامي إلا الصورة الأولى، وهي أن المراد به ما ومدلول ما هو التكليف وما لا يعلم به أيضا تكليف، فاختصت بالشبهة الحكمين. الآن نرد على هذا نقول لا يوجد احتمال ثالث، لو انحصرت القضية باحتمالين أي دلالة ما لو انحصر بأنها إما تدل على التكليف أو على الماء أو الموضوع الخارجي لسلمنا بالاستدلال، لكن نقول ممكن أن يراد بالما احتمال ثالث، ممكن أن يراد بما الموصولة ماذا يراد بها وما هو مدلولها وما هو المراد ما هو بأزائها المعنى الذي بأزائها، نقول ممكن أن يراد المعنى من ما هو العنوان مباشرة، أي العنوان الذي لا يعلمون به، رفع عن أمتي لو صح التعبير، أو نقول العنوان الذي لا يعلمون به مرفوع الحرمة كما بين هو في الأمثلة قبل قليل وبينا قبل قليل، نقول العنوان الذي لا يعلم به أو بخمريته أو بكونه خمرا أو خلا، العنوان الذي لا يعلم كذا فهو مرفوع الحرمة. إذن لنقل أو بتعبير نقرب، نقول عنوان الخمر الذي لا يتيقن منه أو الذي لا يعلم بثبوته كعنوان، عنوان الخمر المردد بينه وبين كونه عنوان خل، أو لنقل العنوان المردد بين كونه خمرا أو خلا فهو غير محرم. إذن عنوان الخمر، إذن العنوان، إذن الآن ما تدل على العنوان؟ العنوان الذي لا يعلم به. الآن في المقام هو هناك قال الموضوع، كيف لا يعلم به؟ الآن نقول العنوان لا يعلم به. الآن نسأل العنوان ما تدل على العنوان؟ العنوان، نأتي إلى ما لا يعلمون، ما لا يعلمون بالعنوان فيها إشكال. العنوان الذي لا يعلمون به، ممكن العنوان ما تدل على العنوان وفعلا هم لا يعلمون بالعنوان، هل هذا هو خمر أو خل؟ أعلم به، أعلم به كما أعلم به كموضوع وموجود وثابت، لكني لا أعلم بعنوانه. واضح المسألة؟ إذا طرحت احتمال ثالث، فإذا أي من الاحتمالات يرجح؟ لا يوجد ترجيح لها. أي من الاحتمالين؟ الشيء الآخر نقول، هذا الدفع الأول للاستدلال. طرحنا احتمال آخر، قلنا إذن كما يحتمل يرد على الاستدلال أولا، كما يحتمل أن يكون ما بأجاء الاسم الموصول التكليف، أو يكون ما بأجاء الماع، أو يكون ما بأجائه، أي ما بأجاء اسم الموصول، أو يكون ما بأجائه الماع المشكوك في عنوانه، كذلك يحتمل أن يكون ما بأجاء الاسم الموصول هو العنوان، عنوان الخمر. وعلى هذا الاحتمال الثالث يكون عدم العلم مستندا أيضا إلى العنوان، عدم العلم مستندا ويكون متعلقا أيضا بالعنوان، إلى العنوان، إلى عنوان الخمر مباشرة. فالما تدل على العنوان وعدم العلم أيضا يتعلق بالعنوان، وعليه لا يوجد مخالف لظاهر الحديث، فلا يتعين الاحتمال الأول فيبطل الاستدلال. الآن نقول لو سلمنا معك سلمنا معك ثانيا، هذا رد على القائلين باختصاص حديث الرفع بالرفع بالشبهة الحكمية، نقول لو سلمنا معك بأن ما جاء اسم الموصول ينبغي أن يكون هو التكليف وليس الموضوع وليس العنوان، فنقول بأن هذا لا يجب الاختصاص بالشبهة الحكمية. لماذا لا يجب الاختصاص بالشبهة الحكمية؟ لأن ماذا تريد أن تعوض أنت؟ تقول التكليف الذي لا يعلم به، يرفع التكليف الذي لا يعلم به. الآن الشك بالحكم بالشبه الموضوعية شك بالموضوع أو شك بالعنوان، نقول ذكرنا سابقا عندما يكون عندي أشك بحرمة هذا الماء الذي لا أعلم بأنه خمر أو المردد بين الخمر والخل، أنت تقول هذه الشبه الموضوعية غير مشمولة بحديث برفع ما لا يعلمون. الآن أقول لك بأن هذه الشبه الموضوعية، هذا الشك على نحو شبه الموضوعية، نعم هو شك بالموضوع وهو شك بالعنوان، أي شيء تريد أن تسميه، وتقول بأن الحديث يختص أو ما لا تدل إلا على التكليف، فرفع عن أمتي التكليف الذي لا يعلمون به. الآن نأتي نقول التكليف، الآن التكليف بالنسبة إلى الشبه الموضوعية وفي المثال، نقول التكليف على نحو الجعل حرمة الخمر ثابتة وعدم حرمة الخل أيضا ثابتة أو حلية الخل ثابتة، إذن الجعل لا إشكال فيه ولا شك فيه. أأتي إلى المجعول، أأتي إلى هذا السائل، أقول أشك في حكمه في التكليف في هذا السائل على نحو المجعول أو في مرحلة المجعول، أي أشك في فعلية الحكم في فعلية حرمة هذا الماء أو لا أشك، أشك في التكليف بالحرمة تجاه هذا السائل أو لا أشك، الشك. إذن أيضا عندي شك بالتكليف، فالتكليف يشمل التكليف بالجعل أو التكليف في مرحلة الجعل، ويشمل التكليف في مرحلة المجعول. إذن لا بأس بأن أقول رفع عن أمتي التكليف على نحو الجعل أو التكليف في مرحلة الجعل الذي لا يعلمون به، وكذلك أقول رفع عن أمتي التكليف بمعنى المجعول. لنقول بمعنى حتى نغير، نقول نغير المثال الأول أيضا، نقول رفع عن أمتي التكليف بمعنى الجعل الذي لا يعلمون به، ورفع عن أمتي التكليف بمعنى المجعول الذي لا يعلمون به، وهذا الثاني رفع عن أمتي التكليف بمعنى المجعول الذي لا يعلمون به، هذا يشمل الشبهات الموضوعية. إذن تشمل، إذن حتى بناء لو تم الاستدلال فيكون الحديث شاملا للشبهات الموضوعية أيضا. الاحتمال الثالث يقال بأن الرفع يشمل الشبهتين الحكمية والموضوعية، وبينا الاستدلال بعد أن أبطلنا الاحتمال الأول والثاني، يبقى الثالث فيه نوع من التمامية، يبقى فيه نوع من التمامية أيضا، يعني نحتاج إلى أن أيضا لو صح التعبير نرتب هذا الأمر ونتحدث بمقدمات لو صح التعبير علمية وتامة ضمن هذه المرحلة الدراسية. نقول الرفع يشمل الشبهتين، أي يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية معا، وبينا قبل قليل أيضا كما قبل الاحتمال الثالث، قلنا هنا شك بالتكليف وهنا شك بالتكليف. إذن عندي تكليف ورفع التكليف، يرفع التكليف الذي رفع عن أمة التكليف الذي لا يعلمون به، والتكليف كما مشكوك كما هو مشكوك بالشبهة الحكمية فهو مشكوك بالشبهة الموضوعية. نقول إذن الاحتمال الثالث الرفع يشمل الشبهتين، وهذا الاحتمال يتوقف على أي شيء؟ يتوقف على أمرين، أولا على عدم وجود قرينة في الحديث على الاختصاص، يتوقف على عدم وجود قرينة في الحديث على الاختصاص، فالقرينة التي طرحت في الاحتمال الأول أبطلناها، والقرينة التي طرحت في الاحتمال الثاني أبطلناها، إذن أبطلنا القرينة، هذا الذي تحدثنا عنه سابقا، لا يوجد قرينة تدل على اختصاص الحديث بالشبه الموضوعية، ولا يوجد قرينة تدل على اختصاص الحديث بالشبه الحكمية، ونستفيد من الإطلاق بأنها تشمل الشبه الحكمية والموضوعية، تشمل أي التكليف يشمل هذا التكليف ويشمل هذا التكليف، يشمل التكليف بمعنى الجعل لو صح التعبير، والتكليف بمعنى المجعول. إذن هذا أثبتناه، ونقول من الكلام السابق ومن الأطلاق. نأتي النقطة الثانية والأمر الثاني الذي يجب أن يثبت حتى يتم الاستدلال، يجب أن نصور تصوير جامع مناسب بين المشكوكين في الشبهتين، نبين الجامع، لأننا أيضا هنا قلنا يوجد إسناد والإشكال كان في الإسناد، الذي طرحناه أيضا في بداية الكلام في المرحلة الثانية، فعلينا أن نصور الجامع بحيث كما قربنا سابقا يكون الاستعمال في معنى، وباقي المعاني تكون التي استعملت فيها الاستعمال في معنى عام لو صح التعبير، والمصادق لا بأس باختلافها. سواء كانت طرحنا هذا في وحدة السياق أو لا، عندما تكون المصادق والأفراد ترجع إلى عنوان واحد وينطبق عليها عنوان واحد، كعنوان الإنسان ينطبق على زيد وعمر وبكر. سنبين خلال الشرح تكون القضية أوضح. نقول وهذا الاحتمال يتوقف على أمرين، عدم وجود قرينة في الحديث على اختصاص، هذا الأمر أول ويتحدثنا عنه. ثانيا يتوقف على تصوير جامع مناسب بين المشكوكين في شبهتين، أي الحكمية والموضوعية، وقلنا التكليف، ويكفي عنوان التكليف يشمل التكليف بمعنى الجعل والتكليف بمعنى المجعول. إذن الكلام في تصوير الجامع، في الكلام في الأمر الثاني، أي هل يمكن أن يراد باسم الموصول معنى جامع على نحو ينطبق على الشبه الحكمية وعلى الشبه الموضوعية؟ نقول الجامع المتصور فيه فرضيتان، الفرضية الأولى عندما نقول الجامع الكلام في ما تدل على التكليف، وهل يشمل التكليف في الشبه الحكمية وشبه الموضوعية؟ يدل على معنى. هل يشمل المعنى في الحكم المعنى في الشبه الحكمية وشبه الموضوعية؟ يشمل على معنى لا يعلم به، على معنى مشكوك. هل هذا المعنى ممكن أن ينطبق على ما موجود، على ما مشكوك به في الشبه الحكمية وما مشكوك به في الشبه الموضوعية؟ نقول الفرضية الأولى أن الاسم الموصول يراد به الشيء سواء كان تكليفا أو موضوعا خارجيا، هذا الفرضية الأولى. نقول اعتراض، وهذا الاعتراض كان من صاحب الكفاية، يقول أن بينا هذا الأمر، يقول أن إسناد الرفع إلى التكليف إشكال صاحب الكفاية. عندما تقرأ الكفاية تستطيع أن تدفع الإشكال. كيف الإشكال من صاحب الكفاية؟ هذا يقول اعتراض من صاحب الكفاية أن إسناد الرفع إلى التكليف حقيقي، لأن التكليف قابل للرفع، لأن التكليف قابل للرفع بنفسه، هذه قضية واضحة. أما إسناد الرفع إلى الموضوع فهو إسناد مجازي وبلحاظ حكم الموضوع وليس بلحاظ الموضوع، ولا يمكن الجمع بين الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي في استعمال واحد. إذن عندي إسناد حقيقي وإسناد مجازي، ولا يمكن استعمال واحد في معنيين، في إسنادين. إذن دال وعندي مدلول، دال يستعمل في مدلولين، هذا غير صحيح أو لا يمكن ومستحيل. نقول جواب الاعتراض، ما هو الإسناد الحقيقي عنده؟ قال إن إسناد الرفع إلى التكليف حقيقي لأنه قابل للرفع بنفسه، لأن التكليف قابل للرفع بنفسه. الآن إن إسناد الرفع إلى التكليف حقيقي لأنه قابل للرفع بنفسه، نحن ماذا نعترض عليه؟ نقول إن إسناد الرفع إلى الحكم ليس حقيقيا أيضا. كيف؟ نقول نحن أشرنا وبينا سابقا، أين؟ في المرحلة الأولى، سجل، أشرنا سابقا في المرحلة الأولى وأثبتنا أن الرفع، أثبتنا أن الرفع، أشرنا سابقا وأثبتنا إلى أن الرفع، وأن الرفع هو رفع ظاهري لا حقيقي. صح هذا الكلام؟ تقول صح تمام. في المرحلة الأولى قلنا بأن الرفع هو رفع ظاهري وليس حقيقي، وقلنا ماذا يراد بالرفع الظاهري؟ هو رفع وجوب الاحتياط، فإذا لا نظر له للحكم الواقعي. هل يرفع الحكم الواقعي؟ لم يرفع الحكم الواقعي، لم تخصص أدلة الأحكام الواقعية الإلزامية وتختص بالعالم، لذلك لم يرفع الحكم الواقعي. إذن هل هو فيه رفع الحكم الواقعي؟ لا يوجد فيه رفع، وإنما هو رفع تنزيلي بلحاظ آثاره، بلحاظ التبعة، بلحاظ، إذن هو رفع ليس بحقيقي. إذن حتى في رفع التكليف فهو رفع ليس حقيقي، لأننا أثبتنا في المرحلة الأولى بأن الرفع هو رفع ظاهري. إذن والرفع الظاهري نقصد به رفع وجوب الاحتياط، فالتكليف الحقيقي المشكوك به غير مرفوع، لذلك لم تخصص أدلة الأحكام الواقعية فقط بالعالم، لأن الرفع ليس حقيقي، وإنما هو رفع تنزيلي وادعائي وعنائي للحكم بلحاظ التبعة، بلحاظ العقوبة، بلحاظ الامتثال، فلا يجب عليه امتثال، فهو في سعة، فهو في تأمين. إذن نقول أن إسناد الرفع إلى الحكم، إلى الحكم الواقعي ليس حقيقيا أيضا، أي إلى الحكم الواقعي أو إلى التكليف الواقعي، وذلك لأننا أشرنا سابقا في المرحلة الأولى وأثبتنا أن الرفع هو رفع ظاهري لا حقيقي لا واقعي. إذن صار عندي الإسناد للتكليف أو للموضوع في الحالتين هو إسناد غير حقيقي، هو إسناد مجازي، وكان الإشكال أين عند صاحب الكفاية؟ يقول كيف يوجد إسنادان، إسناد حقيقي ومجازي، وهذا من استعمال من الاستعمال الواحد لو صح التعبير، ومن استعمال دال في إسنادين في مدلولين، والآن أثبتنا الإسناد مجازي وإسناد مجازي، من استعمال الدال أو اللفظ أو الدال في معنى واحد وله مصادر وله تطبيقات، هذا لا إشكال فيه. إذن هذا دفع لي الاعتراض الذي سجله صاحب الكفاية. إذن نقول هذه الفرضية الأولى بأن المراد هو الشيء سواء كان تكليفا أو موضوعا خارجيا. الآن نقول الفرضية الثانية، نقول لا، ليس المراد هو الشيء، وإنما يقال أن الاسم الموصول الجامع يراد به التكليف، والتكليف يشمل الجعل، لأن الجعل هو التكليف، الجعل هو تكليف للموضوع الكلي المقدر الوجود، ويشمل المجعول، لأن المجعول هو التكليف للفرد المحقق الوجود. إذن الجعل هو أي شيء؟ الجعل هو بمعنى التكليف للموضوع الكلي المقدر الوجود. هذه الشرطية التي تحدثنا عنها، كلما وجد المكلف وجبت عليه الصلاة. والمجعول هو التكليف لمن؟ ليس للموضوع الكلي، وإنما للفرد الفعلي، للفرد المحقق الوجود، هذا هو المجعول. إذن هذا هو التكليف، إذن التكليف يشمل الجعل والمجعول. وفي الشبه الحكمية يشك في التكليف بمعنى الجعل، وفي الشبه الموضوعية يشك في التكليف بمعنى المجعول، وهذا بيناه خلال الشرح. أو نقرب هذا أيضا العنوان، نقول إن اسم الموصول يراد به التكليف المجعول. وفي الشبهة الحكمية عندما يكون عندي شك في الجعل، فهل يوجد شك في المجعول؟ بالتأكيد يوجد شك في المجعول. إذا عندي شك في الجعل، هل تقول عندي المجعول ثابت؟ مستحيل. إذا كان عندي شك في الجعل، إذن هو يقينا يوجد شك بالمجعول. وفي الشبهة الموضوعية يوجد شك بالمجعول، إذن الشك في المجعول يشمل الشبهة الحكمية ويشمل الشبهة الموضوعية. إذن نكتفي هنا حتى نكمل في الدرس القادم ما ذكرناه هنا. طبعا يعني بعد أن يثبت هذا الثاني، نقول إذن ثبت عندي الجامع وهو عنوان التكليف بصورة عامة ويشمل الجعل والمجعول، أو عنوان التكليف الشك في التكليف المجعول والتكليف المجعول في الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية. وهنا أثبتنا الأمر الثاني وهو تصوير الجامع، وأثبتنا الأمر الأول وهو عدم وجود قرينة في الحديث على الاختصاص. إذن فتتم دلالة الحديث على البراءة ونفي وجود التحفظ والاحتياط، وتشمل الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية معا. نكمل طبعا عندنا تطبيق العبارة إن شاء الله في البحث القادم إذا بقيت الحياة وبقينا نحن على هذه الحياة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.